أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا له الفداء. عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق قال للقائم: غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. وقال أيضا أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض، ووالي من كنت توالي، وانتظر الفرج صباحا ومساء. هذه هي مسألة بالنسبة لي بعض الذين يفكرون في عصر الظهور أن عصر الظهور ماذا سيكون وكيف هي الأمور. في حديث عن الإمام الصادق لما ذكره لزرارة أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وذكر بعض العلامات وذكر بعض الأمور، صاحب الإمام الصادق عليه السلام قال له: سيدي ابن رسول الله، إذا أنا وافيت ذلك العصر زمن الفرج الغيبة اللي نحن فيها فماذا أصنع؟ قال: تقرأ هذا الدعاء، الدعاء دعاء المعرفة، الدعاء وارد أن نقرأه في زمان الغيبة، وهو عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الدعاء المروي أيضا هو في كتاب المعروف بمفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، وفيه تفاصيل. هذا أيضا من أدعية زمن الغيبة، وفي رواية أخرى أنه في زمن الغيبة عليكم بدعاء الغريق. دعاء الغريق أيضا فيه حقيقة نوعا ما من التوسلات والاستشفاعات بالله وبأهل البيت حتى الله سبحانه وتعالى في عصر الغيبة، كما ذكر الإمام سلام الله عليه، عصر الغيبة اللي يتطول مدتها، وهنالك أناس كثيرين حقيقة، كثيرين من الناس ينسون الدين وينسون المذهب، وحقيقة يرون أنفسهم أنهم قد ابتعدوا عن الدين وعن ذمة الإسلام، لأنه في غيبة وليس الإمام حاضرا بينهم ولكن لا يعرفوه، ويطأ فراشهم وهم لا يعلمون به، كما في أحاديث منفصلة ومتشتتة وكثيرة واردة في هذا المجال. الإمام المظلوم عن الإمام المهدي تعبر الرواية أنه يأتي في موسمهم يحج معهم وهم لا يعرفوه، يعرفهم وهم لا يعرفوه. هو الإمام يشوف الناس لعله بعضهم أيضا يراه ولا يعرفه، لعله يأتي من ضمن الناس إلى بيته، إلى مجلسه، إلى حسينيته، وهم لا يعرفوه. في هذا المجال أصحاب الإمام الذين أخصهم الله بهذه الكرامة أن يكونوا من أصحاب الإمام سلام الله عليه. هنالك روايات كثيرة أنه في ليلة واحدة يلتحقون بالإمام، ساعة الفرج، ساعة خروج الإمام، بعضهم بطي الأرض، بعضهم كذا. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، البعض على السحاب، يمشي على السحاب والسحاب تأتي به. فأحد يسأل لعله الإمام الصادق عليه السلام ويقول له: يا ابن رسول الله، أي جماعة من هؤلاء يكونون أفضل ودرجتهم؟ لأنه هي هم أيضا درجات، أصحاب الإمام أيضا لهم درجات، الخواص ثم الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، كما أنه الملك إلى وزير ثم إلى مشاور إلى كذا إلى نواب إلى كذا، الإمام سلام الله عليه إلى خواص، كما كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام هنالك من المخلصين حواريين حقيقة كما يقال. أيضا الإمام عليه السلام له من الخواص من شيعته وأصحابه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: هؤلاء الذين يمشون على السحاب يأتي بهم السحاب، هؤلاء من أفضل أصحاب الإمام، جعلنا الله وإياكم إن شاء الله منهم. في هذا المضمار كما قال علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على مثلي، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أصحاب الإمام معين رب العالمين، أسماءهم من قبل موجودين كذا، موجودة يعني أسماءهم في الكتاب مسطورة، يأتون بوقته وفي حال خروج الإمام، أينما تكونوا يأتي بكم الله. ولكن من الممكن أن الإنسان يرفع من مستواه العلمي والعملي والروحاني يعني الإيماني، ويكون أيضا في زمرة أصحاب الإمام سلام الله عليه. هنالك كثير من الروايات، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي، هكذا قال بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل نجوم السماء. فمضمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجال أنه النجم إذا غابت تأتي مكانها أو بمكانها نجمة أخرى، ويلوح كوكب آخر، حتى أن الكواكب تختفي بعضها من بعض، بعضها تختفي خلف البعض حتى يأتي على الكوكب الثاني عشر وهو الإمام المهدي عليه السلام. في روايات كثيرة حول أصحاب الإمام سلام الله عليهم وجعلنا الله وإياكم منهم. هنالك أدعية خاصة أنا ذكرت من قبل وسالفا أنه شروط أصحاب الإمام سلام الله عليهم هي الرياضة، ليس فقط الرياضة الروحية يعني ممارسة بعض الأعمال الروحانية كترك مثلا أكل ما فيه الروح أو يخرج من الروح، هذه كلها مقدمات وفروع ثم فروع الفروع، ولكن الأصل في الموضوع هو ترك المحرمات وما يبعد الإنسان عن الله عز وجل وعن شريعة السماء اللي هو القرآن. لأنه هنالك في أصحاب الإمام ليس هو أن الإنسان فقط يعمل عمل صالح مرة واحدة وينتهي ويكون من أصحاب الإمام الحجة، لا، بل هنالك الكثيرين ادعوا أنه من أصحاب الإمام ويلتقون بالإمام، وحقيقة هؤلاء يشوهون حقيقة هذا الاسم الكريم المبارك، وكل يدعي وصلا كما يقول الشاعر، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. في حديث أقرب المعنى عن أصحاب الإمام الحجة عليه السلام عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في بيان خصوصية وكمالات أصحاب الإمام، أن الله سبحانه وتعالى ليس على مبنى أنه على أسس، يعني أنه هذا من عشيرة الفلانية أو يكون لابد أن يكون سيد أو لابد أن يكون من بشيء يمتاز حتى يجعل هذه القابلية فيه أن يكون من أصحاب الإمام. فتشاهد من حديث الإمام الصادق ومن أحاديثه صلوات الله عليه يقول فيه، قال ما أوتي لقمان، لقمان الحكيم، قال ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا، قويا في أمر الله، قويا مو من ناحية العضلات، قويا في أمر الله، متورعا في الله، ساكنا سكيتا، وذكر جملة من أوصافه أي أوصاف لقمان الحكيم ومدائحه، إلى أن قال ولم يره أحد، أي لقمان ما حد يشوفه، شلون ما يشوفه، ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغتسال، هكذا كان متعفف نزيح في ذلك الوقت، طبعا ها في ذلك الوقت اللي كان الماء يشترى، مو مثل الآن الحمد لله الماء متوفر إلى حدود وكل من في بيته وكذا، ولا اغتسال حتى يطلع يكون شعر مبلل أنه مغتسل كذا، أيضا ما حد شايفه بهذه الصورة، ولا اغتسال ليش ولماذا؟ لشدة تستره، كان مستور ويحب الستر، لشدة تستره وتحفظه في أمره، إلى أن قال، يعني الإمام، إلى أن قال فبذلك أوتي الحكمة ومنح القضية. يعني الله سبحانه وتعالى مو على أساس أنه هذا الرجل جمال أو عند عضلات أو من بني فلان أو بني فلان، أبدا. مرة من المرات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يدعو الناس إلى الإسلام في بيان هذه النقطة فقط، قال لأناس لما أقبلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحبوا الإسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الشرائط اللي طرح على هؤلاء الناس حتى يقبلوا الإسلام، منها الصلاة، الزكاة، صيام شهر رمضان وإلى غير ذلك، حتى قال ومضمون حديث النبي أن تقبلوا ولاية من يكون بعدي بها المضمون، حتى ولو كان غلام حبشي، يعني أيا كان الولاية لمن بعدي، لا تقول هذا كبير وهذا صغير وهذا لازم يكون عربي أو يكون فارسي أو يكون أبيض أو يكون أسود، هكذا قال رسول الله، للي يتبع الحق لازم شوية يتفحص أكثر، لازم يبحث عن الحق، اللي يريد دين الله القويم الذي لا يأتيه الباطل لازم يتعب نفسه في طريق الحق، اللي يحب يتبع الحق فها هو الحق المهدي من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يقول بإمامة الذين من بعده في علي وأولاده سلام الله عليهم أجمعين، يقول ولو في غلام حبشي، ما عندنا غلام حبشي، بس النبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيا كان بعدي ولي الأمر لابد أن تطيعوه، مو في مثل بعض الناس يقول اللي نعم كان علي بن أبي طالب حدث السن ولولا فلان أو فلان كان الناس ما يتبعون الإسلام، الناس يريدون شخص يكون كبير السن طاعن في السن، ولكن اللي يريد الحق، الحق يكون في أهل العلم، في ورثة الأنبياء. أئمتنا واحد مثل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عمره 5 سنوات، ذكرنا مولده أنه كان في سنة 255 هجرية، استشهد أبو الإمام الحسن العسكري في سنة 260، فكان عمره 5 سنوات الإمام المهدي، وكان إماما يقود الأمة. ماكو مانع من أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام 5 سنوات، أو يكون الإمام الجواد عليه السلام 7 أو 8 سنوات، لا إشكال في ذلك، ولكن هذا اختبار للناس أنه مو فقط الظواهر يتبعوها الناس، خلي يتبعون العلم، يتبعون من لا تأخذه لومة لائم، ولا يشتري رضا الناس بسخط الله، ولا يقول الزور، ولا يقبل شهادة الزور، ويحترم سلالة رسول الله إلى يوم القيامة. فهذه من الممهدات أن الإنسان يكون من أصحاب الإمام، هو محبة أهل البيت واحترام سلالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك أيضا روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن أهل البيت سفينة للنجاة، وليس هناك خيار آخر حتى نترك هذه السفينة كسفينة نوح. نوح لما ركب مع أصحابه فقط هذه السفينة كانت، ما كان اختيار آخر. فلماذا الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ هذا كتاب الله، شاهد من كتاب الله وشاهد من رسول الله وأقوال رسول الله ومن علي بن أبي طالب والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، وأقوال كثيرة وشواهد ونصوص كثيرة في أحوال الإمام وأصحاب الإمام سلام الله عليهم أجمعين. أنا بودي حقيقة أن أذكر قضية أيضا لأحد الناس الذين ساعدهم الإمام المهدي عليه السلام في كل مكان، في شرقها في غربها، الإمام في كل مكان. فقط الإمام إذا سمع صوت إنسان يستغيث به وهو يقول يا أبا صالح المهدي أدركني، الإمام يدرك الإنسان، يدرك المسلم، ولرب الإمام سلام الله عليه لكونه حجة الله على الأرض حتى غير المسلم، الإمام يقوم له بالمساعدة. أحد رجال الدين لعله كما ببالي يذكر أنه في رحلة تطول ساعات وأنا في السيارة، لعله كانت باص، سيارة كبيرة تحمل المسافرين، يقول ساعات طويلة لما جلست وإذا جلس إلى جنبي أحد المسافرين، يقول رأيت هذا الشاب وإذا به يحمل جنطة كما يقال الحقيبة الدبلوماسية وما أشبه، وظاهرة كأنما مو من الملتزمين، يعني عنده يكون اللحية ويكون الوقار الكذا. يقول تأذيت في نفسي اللي لماذا هذا الشخص جلس عندي، ليش ما جلس مكان ثاني؟ أكيد هذا الإنسان اللي ما عنده ظاهرا التزام بالدين، ليش جلس عندي ولماذا ما جلس مكان ثاني؟ فيقول في أثناء المسير وأنا متضايق لعله كنت، يقول صار وقت الصلاة ولعل التردد مني هكذا أنه ما وقف السائق لهذه السيارة التي تحمل بالعشرات من المسافرين؟ ما وقف للصلاة؟ وما أحد من المسافرين قال توقف قليلا للصلاة؟ إلا هذا الرجل الشاب الذي هو جالس إلى جنبي، يقول تعجبت وارتحت، نفسيتي ارتاحت أن هذا الرجل اللي ظاهره مو ظاهر ناس يصلون ويصومون. ومو دائما حبيبي أرجوك، يعني هي مو بمسألة الظواهر، لعله ظاهر الإنسان يوحي إليك أنه واحد من الأساطير حقيقة، أسطورة في العلم في الدين في التقوى، وليس دائما الظاهر يدل على الباطن، والعكس ليس أيضا هو هكذا، لعله صحيح ظاهر يدل على الباطن، ولعله شخص آخر أيضا اللي ظاهر ما يدل على أنه إنسان تقي وورع، لعله يكون ولي من أولياء الله ونحن لا نعلم. يقول فأشار هذا الشاب أو كلم سائق هذه السيارة فأوقفه وقت الصلاة، يقول تعجبت فنزلت أنا وهذا الشاب فقط، اثنين احنا والباقي الناس جالسين بعضهم نائم. يقول بسرعة فتح الحقيبة الدبلوماسية وأخرج قارورة صغيرة أو كذا أشبه يحتفظ فيها الماء، أخرج وتوضأ أسبغ الوضوء وأخرج هنالك تربة، تربة يعني هذه للسفر، نفس قطعة من تراب اللي الشيعة يأخذوها ويجعلوها في قالب حتى شنو هذا التراب ممكن نقله ونقله من منزل إلى مكان آخر لم يكن فيه موضع سجود طاهر كذا، وجرت عليه السنة، المهم تفاصيل في وقت آخر. المهم يقول فصليت وصلى الشاب، ثم رجعنا للسيارة الباص وركبنا أثناء الطريق. يقول أحببت أن أتعرف على هذا الشاب، قلت له هذا الموقف أثار في هذا السؤال، أنه من كيف من متى ابتدأت بالصلاة وكيف هذه الأمور؟ فقال لي مولانا أنا بالأحرى أنا رجل شاب، أهلي بعثوني من مدينتي لأن أكمل الدراسة إلى منطقة في ضواحي فرنسا من القرى. يقول هنالك سنين مرت وأهلي بذلوا ما بذلوا من أموال وحالتهم كانت نسبة ضعيفة، فبكل جهود وبكل عسر صرفوا علي المبالغ لكي أنا أدرس وأتوفق مستقبليا وأرجع إلى بلدي. فأيام شتاء كانت، يقول يوم من الأيام كان موعد الامتحان، ليش لابد فقط وقت الشدة نتجه إلى الله وأهل البيت، في غير وقت الله وأهل البيت أيضا موجودين. المهم يقول يوم الامتحان اقترب وأنا كل هاي أتعابي سنوات في الخارج أدرس وغريب وأموال أهلي انصرفت في هذا المجال، يقول لازم في هذا اليوم أنا أجي وأقدم هذا الامتحان، حتى هذا الامتحان إن شاء الله أطلع منه مرفوع الرأس وأرجع إلى وطني وأنا إن شاء الله أحمل الامتياز وأحمل الشهادة ومن ثم. المهم يقول وإذا كانت أيام الشتاء والثلج يعلو مسافة كثيرة كبيرة، يقول السيارة اللي كانت تقلنا توقفت عن المسير، اختربت السيارة حديد. يقول تلك الساعة كانت أمر ساعة علي في عمري حقيقة، عند الشدة هناك الإنسان يتجه إلى الله، ساعات العودة إلى الله. يقول كانت عندي فجدة، هذه الجدة كانت دائما تقول وهي تستغيث وهي تقوم وتقعد وتقول يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، وكانت تسمعنا كثيرا بالقصص وبعض النصائح، تقول عند الشدة قولوا يا صاحب الزمان أدركني كذا. يقول أنا قلت في نفسي إذا هذه السيارة صلحت واستمرت في الطريق وأنا وصلت على الساعة التي المقرر فيها الامتحان، يعني أصل إلى ساعة الامتحان وأنجح فيها. أنا حقيقة إذا خلصت من هذه الأزمة وساعة الحرجة، أنا أعطيك كلام يا صاحب الزمان أنه أكون من بعد هذه الساعة رجل متدين ملتزم، ملتزم بالدين، ملتزم بالأخلاق وبالصلاة، بالصلاة أهم الأشياء. يقول كنت مع نفسي وأقول يا صاحب زمان جدتي، لأنه ما كان عنده ارتباط مع الإمام سلام الله عليه وما خاطب فد يوم مثل هذه الشدة، فيقول قلت يا صاحب زمان جدتي من كل قلبي. يقول أجفت شخص أيضا كأنه من نفس المنطقة وقال للسائق انزل لكي أرى لما لا تشتغل هذه السيارة، فقال فيها بعض العطل كذا. فيقول سبحان الله، وضع يده ما أدري أي شيء صنع، والسائق كالعادة ساعة سويعات دقائق ما قدر يشغل السيارة. هذا الرجل إجا وضع يده على كذا السيارة بكل بساطة وكأن لم يصنع شيء إلا وجود لعله. يقول فاشتغلت السيارة، بس قبل ما ننطلق السيارة لعله من نوع اللي هذه الباب لعله تنفتح هكذا. يقول فتح الباب وأدلى برأسه داخل السيارة. يقول والتفت إلي من دون الناس وقال لي بلهجة محلية اللي أعرفها، قال لي نحن وفينا بعهدنا، أنت أوفي بعهدك، إحنا اللي علينا سوينا، أنت اللي عليك بقى خلي أشوف شو تسوي. يقول أنا ما توجهت، شنو يعني هذا الكلام؟ ساعات مو هذا الرجل أكبر من هذا الرجل ما يعرف الإمام، لأنه لقاء عظيم ولو مر في الحياة يغير المستقبل، يغير الدنيا والآخرة. يقول انطلقنا، وصلت للامتحان لأنه كنت أفكر بالامتحان والدراسة والمادة. يقول فنجحت في الامتحان ولله الحمد، فعرفت من هذا الرجل كان قد أقبل في السيارة، والسيارة شلون اشتغلت في الطريق والثلج والكذا. وإحنا حقيقة لو كان رجل كان يريد يقصد المدينة ويرجع ويصلح السيارة ويصلح كذا إلى أن تمشي السيارة وإلى أن نوصل إلى أعمالنا يحتاج لها ساعات، وكان كل مستقبلنا منتهي. ولكن عرفت أن هذا الذي استغاثت به هو الإمام المهدي، هو غوثنا، هو غياثنا، هو الشخص الذي نلوذ به عند العسر. أسأل من الله سبحانه وتعالى كما وفق هذا الرجل الشاب وغير مستقبله نحو الأحسن وجعله في عناياته سلام الله عليه، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيضا عواقبنا جميعا إلى خير، وأن يجعلنا إن شاء الله من المهتمين بمسألة الإمام المهدي عليه السلام ومن المنتظرين له إن شاء الله. وفي آخر كلامي سأقرأ حديث الإمام ودعاء الإمام المهدي عليه السلام وهو لكل المسلمين، وأختم به حديثي إن شاء الله، وهو الدعاء المروي نصا عن الإمام الحجة عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغلظ أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وأسأل من الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال، وأن يجعلنا إن شاء الله تحت لوائه ومن شيعته ومواليه وخدامه إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.